الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، كما ذكرنا المقدمة الأولى والثانية من المقدمات الست فيما يتعلق بالتكفير والمكفرين من المعاصرين، ووقفت عند المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة وهي تتعلق بما يزعمونه بالجهاد الشرعي. الجهاد الشرعي بنوعيه: جهاد الدفع وجهاد الطلب، وهذا من أعظم القربات ولا شك. وذكرنا بقاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالجهاد وبعض التفريعات التي ذكرها شيخ الإسلام فيما انتهينا منه من مجلسين. لكن هنا ذكر المصنف، لكن لابد أن يراعى في الجهاد ما يلي. قبل ما نتكلم نقول الجهاد، لابد أن نراعى فيه ما يلي. الأمر الأول: الجهاد في الشريعة مراد لغيره لا لذاته. وبين لك بعض يعني إيه لذاته ويعني إيه لغيره، مثال فمنه ما معنى المراد لغيره أو المراد لذاته. قال: فمن المؤثر في شرعية القيام به أن يفرق بين حال القوة وحال الضعف، فالجهاد يشرع في حال القوة بخلاف حال الضعف. لذا لم يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ورضي بصلح الحديبية. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى ذكر أن يفرق بين حال القوة وحال الضعف قبل الدعاء مسألة الجهاد. الشيء الثاني، وطبعا ذكرناها في أكثر موضع في قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله، الأمر الثاني: القوة المادية معتبرة في الجهاد. القوة المادية، تبقى القوة المادية أنت لم تصنعها ولم تستطيع ذلك، بل هي مصنوعة ممن تريد أن تجاهدهم. تمام؟ يبقى هنا دي ملمح. القوة المادية معتبرة في الجهاد، وهذا بخلاف ما يظنه أهل الحماسة أن القوة المادية غير معتبرة بحجة أن الناصر هو الله. ده بقى شغل دروشة يعني، انت معاه ازاي؟ ده شغل ايه؟ شغل دروشة. لكن طبعا لابد من الأخذ بالأسباب قبل كل شيء. يبقى القوة المادية غير معتبرة بحجة أن الناصر هو الله، وما دل على خطأ فهمهم وظنهم ما يلي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقاتل في مكة للضعف فراعى القوة المادية. وهو من؟ وهو رسول الله. قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. فجعل الواحد مقابل الاثنين. أما إذا زاد عدد الكفار إلى ثلاثة أضعاف المسلمين جاز للمسلمين الفرار عند اللقاء، ولم يعد الفرار محرما. دي تدل على ايه؟ يبقى هنا استخدم منطوق الايه ومفهوم الايه. تمام؟ يبقى لابد من الاخذ به بالاسباب. هي امثله كما فعل خالد في غزوه مؤته. فان قيل فقد قال الله تعالى: كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. وطبعا اللي يستدل بالمقطع ده ويترك المقاطع الاخرى يبقى ده من حال من جنس حال المبتدع، انهم يقتطفون جزءا من النص ويستدلون به ويتركون النصوص الاخرى، المطلق والعام، المطلق والمخاطب العام والخاص الى اخره. فان قيل فقد قال الله تعالى: كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. قالوا: أليست هذه الآية دالة على عدم اعتبار القوة؟ تمام؟ فيقال إن الأدلة الشرعية يفسر ويبين بعضها بعضا. أصلا رد بالإيه؟ بالأصول العامة. تمام؟ هو كده ما جرى حسب الأصول العامة، كده مش اللي مع مزاجه وترك الآخر. قال: إن الأدلة الشرعية يفسر بعضها بعضا، ولا يصح أن نأخذ دليلا وندع الأدلة الأخرى. وطبعا مش هذه احنا حفظناها خلاص، عشان أتكلم في المسألة لابد من صبر زوايا المسألة من القرآن والسنة والمأصور وكلام الأئمة عشان أحكم على الإيه؟ على المسألة. فالذي قال كم من فئة قليلة هو الذي قال: الآن خفف الله عنكم. يبقى كده ربط النص اللي هو بيحتج به على ظاهره بالنصوص الأخرى التي خطف الله عز وجل بها. فمقتضى هذا أن يكون معنى قول الله سبحانه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، أي عند وجود قوة يغلب على الظن، يغلب على الظن أن يغلب بها العدو. لذا لا يشترط في العدد والقوة المساواة، بل يشترط ما يحصل به غلبة الظن من الظفر وغلبة العدو. وإن مرات إن غلبة الظن تبنى عن الايه؟ عن اليقين عند تعذره وتعسره. ده بالنسبة للأمر الأول والثاني قبل أن نتكلم في موضوع الجهاد. ثم ذكر تنبيها، طبعا في أمر ثالث ورابع، لكن عن إثر هذا الثاني ذكر تنبيها تنبيهين. التنبيه الأول قال هنا لا فرق في اشتراط القوة بين جهاد الدفع وجهاد الطلب. طبعا بالنسبة إيه الفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب؟ جهاد الطلب خرج داعيا على ما ذكرناه في شرح قاعدة الشيخ الإسلام، صح؟ ده على الكفاية، صحيح؟ إنه القوة التي لابد منها، القوة المؤمنة للخارج والداخل لابد من يكون منها في أي بلد كان، وقدرتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، القوة الأمنية، القوة العسكرية، ده عن ده على الكفاية. إذا قام ده البعض سقطت عن الباقين خرج، ده اسمه جهاد إيه؟ طيب الدفع بقى قد تكون هي وزيادة، يبقى الزيادة هتكون عند النفير العام بأمر مين؟ ولي الأمر. إذا دعا للنفر العام عند عجز القوة الخاصة تعين على الجميع الإداب، تمام؟ إذا كان قادرا مستطيعا، تمام؟ وإذا لم يخرج والحال هذه أثر، تمام كده إزاي بالضبط؟ يبقى ده يعني برضو حتى لا يدخل هذا الكلام على عموم. التنبيه الثاني قال فرق بين جهاد الدفع ودفع الصائل، بين جهاد الدفع ودفع الصائل الذي هو دفع من يدخل على المسلم من يدخل على المسلم في بيته، هي طبعا فرع يعني فرع كده يوضح شيء مشكل. فمن دخل على المسلم في بيته يريد نفسه أو عرضه أو ماله فليدفعه بأقل ما يمكن، وإذا لم يمكن إلا القتل قتله، وإذا قتل فهو ما يسيبوش بقى ويمشي، ما يسيبوش يقول لك بقى بارك عليك مراته وعيالي وولادي وانا ماشي واي واي السلام عليكم. ينفع تقال كده؟ ينفع؟ طبعا فيها نصوص، هاي ما كنت دون مالي دون اهلي دون عرضي واشي مش قال اسيبه وامشي، ما حصلش. اذا النص يبقى عندي الامر الاول والثاني. الامر الثالث قال لا يجوز بالشريعة جهاد الا باذن ولي الامر، لا يجوز في الشريعة جهاد إلا بإذن ولي الأمر، وسواء كان جهاد الدفع أو جهاد الطلب لعموم الأدلة، لقول أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتق به، تمام؟ يبقى لا جهاد إلا بإذن مين؟ قص ولي الأمر من المسؤول، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول والأمير الذي على الناس راع هو مسؤول عنهم. يبقى الذي يخرج عن حبيب هنا خرج عن يد الطاعة. قال ولأنه لو لم يعلق الجهاد بإذن ولي الأمر يترتب عليه مفاسد عظيمة، وأصبح الأمر فوضى، فطائفة تقاتل وطائفة تهاجم وهكذا. وقد نص العلماء كمالك وأحمد على إذن ولي الأمر حتى في جهاد الدفع. الأمر الرابع المخاطب بالنصرة في قوله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال وإن استنصروكم في الدين، الحكام ورعيتهم لهم تبع، الحكام ورعيتهم تبع لهم في الصلح والقتال، ولا يجوز لأفراد الرعية أن يفتاتوا بحجة النصرة، لأن المخاطب هم الحكام ورعيتهم تبع لهم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صالح كفار قريش التزم الصلحة، وأفراد رعيته من الصحابة الذين هم تحت حكمه ولم يتسللوا لنصرة أبي بصير وأبي جندل أو لنصرة المستضعفين في مكة لهم تبع، أي تبع الإمام. وطبعا أيضا يضاف إلى حديث ألا كلكم رأى وكلكم مسؤول. إذن ولي الأمر هو المسؤول وليس الأفراد. يبدأ المقدمة الثالثة ذكر فيها الجهاد دفع الطلب، وبعدين ذكر أربعة أمور بين يدي ادعاء الجهاد قبل النظر إليه. المقدمة الرابعة قال جاءت النصوص بالتحذير من الخوارج. ذكر طبعا جملة من الأخبار مثل التي ذكرتها في كشف العوار، تمام، حديث أبي سعيد الخدري علي بن أبي طالب أبو ذر، وذكر غير ذلك. لكن طبعا إن شاء الله اللي يعني كتاب إن شاء الله يجيب أن أذكر هذه المقدمات الأهمية. وطبعا سورة الخوارج أنتم حفظتوها وقرأتوها كثيرا، لكن المعني قال إن ضابط الخارجي الضابط الخارجي كما ذكره أهل العلم، وهو ذكر بعض من الضوابط: التكفير بالذنب، التكفير بالإيه؟ بالذنب، لسيما الذنب الكبير، الذنب الإيه؟ الكبير. طب وليس كبيرا وأصر عليه وأظهره، يبقى كفر به بحكم المجاهرة. واستدلوا بظهره، دي وقع فيها بعض المعاصرين من بلاد وخارج البلاد، تمام، كل أمتي معافاة إلا المجاهرون والمجاهرين على السياق اللغوية. يبقى قال ما دام إن هو جاهر بالذنب يبقى يكفر سين جيم على طول، تمام. لكن طبعا ده من الأخطاء الفادحة وفي الموضوع. يبقى هنا قال التكفير بالإيه؟ التكفير بالذنب. قال ولا يشترط في الخارجي أن يكفر بكل الكبائر، بل يكفي أن يكفر بذنب واحد أو بما ليس مكفرا، مش كده؟ طبعا لظهر النص المذكور مما ليس ذنبا من باب أولى، فإن الخوارج الأوائل لم يكفروا بكل الكبائر، وإنما كفروا بزعم أن علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان حكموا بغير ما أنزل الله. طب يعني احنا كده في يسر بقى، كده بقى الأمر ميسر جدا لما يكون علي رضي الله عنه ومعاوية يعني خرجوا عليهم حجة ثم يحكم غير ما أنزل الله، يبقى دلوقتي ايه الأمر يعني كده بقى فيه كويس. يعني ذكر ابن قدامة الخوارج الذين يكفرون بالذنب، وفي موطن آخر من نغني له: وإذا أظهر قوم رأي الخوارج مثل تكفير من ارتكب كبيرة، يعني عاوز يديك مؤشر ده من علامات ايه الذي يكفر بالذنب، ده من فكر الخوارج. ونقع عن الزركشي في شرح المختصر الخرقي: الخوارج الذين يكفرون بالذنب. يبقى إذن الشيء الأول أنهم يكفرون بالإيه؟ بالذنب الكبير، تمام. وكان هنا أرشد وأنا ذكرك النص والوقعة أنه إذا جهر بالذنب وأصر عليه وأعلان كده يكفر بظهر السياق. طبعا هذا باطل. نقل عن ابن تيمية رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى الجزء 3 صفحة 355 قال: وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب. ودي يمكن من قبل ابن تيمية قال الخطابي في معالم السنة ما بين السطور، إن أيضا أنهم يأخذون بظواهر القرآن ولا ينظرون ولا يعتبرون إلى السنة، تمام. وده يكون على كلام مذاق الخطيب في الكفاية، في الكفاية له. يبقى هم يعتبرون ظاهر القرآن ولا يأخذون بالسنة، وعملا بكلام شيخ الإسلام وكلام الخطيب البغدادي مع الخطابي أن السنة التي وضعها ظاهر القرآن يبقى كده أخذوا بها، ما عدا ذلك يردوها. وده طبعا شيء في قمة الخطورة، وأظن احنا رأينا الآن يعني من هذه الأفكار أن تقول قال رسول الله يبدأ يتري عليه كل الجماعة بتوع السنة جوم خليكم بسنتكم، تمام. وهذه أمور واضحة، ويشهد على هذا الكلام بعض إخواني الدعاة الذين يجلسون الآن. ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة، ويكفرون من خالفهم. يبقى الشيء الثاني أنهم يتبعون القرآن دون السنة حتى وإن كانت متواترة، أما السنة اللي لها مؤيد من القرآن وتتبع القرآن في حب يأخذوها على أساس أن القرآن تكلم بها، ما عدا ذلك لا يعتبرون. طبعا كما زود الحافظ ابن حجر في الفتح في انه هم يعني يشكون في الرواه ولا يعتبرون الرواه، وده طبعا ملمح اخر من الحافظ رحمه الله. الشيء الثالث ذكر ابن تيميه رحمه الله تعالى قال: ويكفرون من خالفهم، ويكفرون من خالفهم، ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الاصلي. ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الاصلي. تمام. واظن طبعا بعض الزوابع اللي يقول لك يعني فلان كافر واللي ما يكفروش يبقى كافر. تمام. وطبعا هو جهل اصلا، يعني معروف هذا الكلام، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. ولهذا كفروا عثمان وعليا وشيعتهما، وكفروا اهل الصفين الطائفتين في نحو ذلك من المقالات الخبيثه. طبعا نقلا عن شيخ الاسلام هذا الكلام. وقال ايضا في مجموع الفتاوى جزء 19 صفحه 71: الفرق الثاني في الخوارج واهل البدع انهم يكفرون بالذنوب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين. واذكر راس من رؤوسهم في ايامنا التي خلت ان القران عند الروايه بتقول: الا ان تروا معصيه، فاخذ بلفظه المعصيه وايه، واستحل الخروج واستحل كذبه وافتراءه. انهم يكفرون بالذنوب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين واموالهم، وان دار الاسلام دار حرب، ودارهم هي دار ودار الايمان. ده كلام ابن تيميه، مش كلام انا او كلام المصنف، كلام شيخ الاسلام اللي هم المفترى عليه مره ثانيه. يمكن قرانا القاعده لاجل ايه؟ لاجل ذلك. تمام. واظن ان بعض الاخوه ومنهم من يجلس معي نقل عن بعض الناس اللي هم يعني يكفرون البلاد وحكام البلاد ومن لم ياخذ برايهم، وراح يجاهد مع تلك البلاد في سوريا او اليمن او الى اخره في سوريا. طبعا خرج بقى الرجل، خرج مسلم وعلى رجل مؤمن عالي، وسب الناس الكافرين في مصر. طبعا كده خلاص، ما دام خرج مهاجرا من مصر الجهاد لن يرجع مصر ثانيه. خلاص هو خرج من دار الكوف لا يرجعها الا زياره وثلاث ايام. انت بتضحك، هذا واقع موجود، يعني هذا مخبيل، هذا مخبيل. ده ان رجع بقى، ان رجع بقى. الاشكال في الاخوه الشباب الصغير اللي هو بينبهر بالهيئه وبالكلام كما يتلاحقا، لكن انا عايز اخلص المجلس، وقد ياتي المصنف بمثل ما اقول. وقال ايضا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بقى في الجزء 28 صفحه 548 من الفتاوى قال: فمن جعلهم بمنزله البغاة المتاولين. ركز بقى، حتى العرض في المجلس ابن تيميه الفرق بين البغاة وبين الخوارج. تمام. ادي الاشكاليه، ودي اشكاليه معروفه عند احمد في اظن انصاف المرداوي ذكر هذا الكلام. فهنا يقول: فمن جعلهم بمنزلة البغاة المتأولين جعل فيهم هذين القولين. والصواب أن هؤلاء ليسوا من البغاة المتأولين. ليه؟ لأنه طبعا بيكفر وبيخرج، سواء كان بسلاح أو غير سلاح، ويستحل الإيه؟ ويستحل الدماء. ولو قال ولم يخرج يبقى ده قاعدة، يبقى أصبح ده بيحرك بريموت كنترول، يعني أنت أصبح ضرره أكثر من مين؟ من اللي خرج. فهو خارج اصلا. تمام. لكن هو راى ايه؟ انه يجلس بقى تقيه خفيه، ويحرك من ايه؟ من تحت لتحت كما يقولون. تمام. ودي يرجع لكلمه اللي قالها شيخ الاسلام بفرع من الكلام. قال: والصواب ان هؤلاء ليسوا من البغاة المتاولين، فان هؤلاء ليس لهم تاويل سائغ اصلا ان يطلق التكفير ويستحل الدم. تمام. وإنما هم من جنس الخوارج المارقين ومانع الزكاة وأهل الطائف والخرمية ونحوهم ممن قتلوا على ما خرجوا عنه من شرائع الإسلام. انتهى كلامه. الإمام النووي في روض الطالبين يقول: الخوارج صنف من المبتدعة، يعتقدون أن من فعل كبيرة كفر وخلد في النار. طبعا دي معروف في المعتقد درسناه في فرق المنتسب للإسلام، وقال: إن مات على كبيرات فهو في الإيه؟ في النار. قال ولا يشترط في الخارجية أن يخرج بسيفه كما ذكرت. وتكلم عن القاعدية منهم. ذكر عن حافظ ابن حجر من فتح الباري هذه السالفة المقدمة قال والقاعدية قوم الخوارج كانوا يقولون بقولهم ولا يرون الخروج بل يزينون. يعني الكلمة هو مش هيخرج لكن عمال يقول اخرج وزين في دول يخرج. هو مين؟ وهو قال زي الشباب المسكين اللي خرج مع الخارجين في الاماكن اللي فيها جبريل تمام وخرج وبعدين يسيبه هما في الهواء وبعدين يرجع يحطه في خدوث النار وبعدين هو يرجع. ده شوية عيان كلتي وكلتي الشيخ احمد بيت المشايخ الفضلاء. فيقوم اللي جاء بيحكي قال انا ما حسيتش انه مغفل الا الايام دي. نفخ فيه وخرجه اشعل النار وخرجه واحنا على اتصال. لما وقع في الهوية رجعوا وصاحبنا وقع في الهوية. اللي قتل قتل والسجن سجن والعتقل العتقل بيتصلوا على ما يشتر فوت مقفولة. فواحد من الناس بيقولوا انت ابو دول. قال له شهداء عند الله ان شاء الله. شهداء عند الله ماشي حامل. واللي فر قال انا ايقنت ان انا مغفر. ماشي بارك الله فيك انت مغفر. قال وبعد ذكر الضابط الذي تكون به الطائفة او الرجل خارجيا وذكر جملة من الحديث بدأ يذكر الصفات. الصفات دي بقى خرجها منين؟ من الحديث مقطع مقطع وبدأ يذكر الصفات. يبقى اداني الضابط وبعدين اداني الايه الصفات. الصفات انهم اهل دنيا. ده الصفة الاولى انهم اهل دنيا. واستدل به مطلع القوم في قصة ذي الخويصرة مع رسول الله اعدل يا محمد. وكانت مسألة مسألة تتعلق بايه؟ تقسيم الغنائم واعطاء المؤلفة المؤلفة قلوبهم تمام. ودي نظرة امام ولي امر حتى وان كان غنيا لحكمة يراها الامام قد يهتدي ويهتدي به قوم كثير. وكما قال الحسن البصري هم اصحاب دنيا. يبدأ الصفة الاولى. الصفة الثانية انهم اهل جهل ولا علماء فيهم. وده حقيقة اللي احتك بالقوم يعرف هذا انهم اهل جهل ولا علماء فيهم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام. قال علي بن ابي طالب وده عند مسلم وغيره يقرؤون القران يحسبون انه لهم وهو ليه؟ لانه هو اعلم به منك. هو بيقول انا اعلم به منك انا افهم القران بطريقته. هو اصلا لا يعتقد الحديث ولا يعتقد في الاصول عن صحابه واصحابه اصلا. أذكر لا يعتبر حديث إلا إذا وافق القرآن وإن كان متواترا. إذا مش محتاج تقول له علي قال ابن عباس قال إيه أنت تقول ابن عباس هم كفر من الكفر الخي علي قال ابن عباس تمام. إنها الجرأة على دين الله. فالوصف كم هو فيقول يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. ده كلام من؟ علي بن أبي طالب. لأن القرآن يؤخذ من من؟ واحد من مثله. سبق مرات الخطيب المتفقه يؤخذ من سنة رسول الله من الصحابة الأخذين عن رسول الله. وذكرنا الكلام وهكذا التابع الأخذ عن الصحابي ولا مجال للرأي والاجتهاد فيه. إنما هو تلقي. هو ما عنده تلقي أصلا. تلقي منين؟ تلقي هو عقل إلهه تمام. وهو من جهلهم. ولما جاء ابن عباس في مناظرتهم قال أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره وعليهم نزل القرآن. لها دلالة وعليهم نزل القرآن. فهم أعلم بتأويله منكم تمام. وليس فيكم منهم أحد. ودي إشارة جدا مهمة. إشارة إيه؟ جدا مهم. من جنس هذه ذكرتها في شرح اصول سنة الاحمد ان زوابع اليوم اللي بيدعونهم اديعة السلفية وبيقول ان الصحابة كان فيهم المنافق. وانا ذكرت هذا بالتعليق على سنة للامام احمد رحمه الله يسر الله طبعها تمام. الصفة الثالثة انهم صغار السن. سفهاء حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام. يبقى انهم صغار السن لقوله حدثاء الاسنان. وهذا وصف غالب. وصفهم ايه؟ تجد عائل صغير عمره 20-30 سنة يقول لك الامام بتاعنا وليين او القائد الاعظم او يسموه ايه؟ الامين. ولا سؤال لك الأمير، صح؟ قد يكون فيهم كبير، لكن الأكثر لمن؟ حتى ترى هذا في الجماعات المعنية، تجد مثلا يسيدون الطفل الصغير أنه كبيرا في منطقته، وقع المشماقة كحال الشماس في النصارى، يجيب يقول له بص أنت بقى هنا الكبير، ويجيبهم هتبيعوا ده، ده إمامكم ولي أمركم واللي يقوله عليه السمع والطاعة. والصغار كده كتكون كده عمر 20 سنة 19 سنة، صار كل شيء تقبل يده وتقبل رجل، تمام؟ ويبدأ بقى جعله الكبير اللي يقوله السمع والطاعة مولانا. أمر خطير. يمكن أذكر هذا موقف كان في العاشر، أخونا الشيخ محمد عبد العزيز بارك الله فيه، ما تعرفش ما بيدوا نالوفين ولا بيدوا نالوفين، دي مادة مخدرة يعني، في دول الشاب من دول يصطلوه ما عرفش يعملوا فيه شيء غريب يعني، الله أكبر الملك ما عرفش، ياخدوه كده وهو نايم ومشوه نايم، ما تعرفش اللي بيحصل يعني، كل بساطة كده بيتاخدوا كده وبيسرحوا. فقال لي شوف هم ايه يا فلان، اتصل على فلان يقول له تعالى عشان عايزه. شيخ محمد شيخهم فضلهم كبرهم، فجأة ناس سلالة كده خرجة من بين الإيد، تروح فين؟ فرد الأخ المتصل، فرد عليه الولد، هو شاب صغير لسه يعني، كان اللي فولة كلية بقى عمره كام؟ ليه طيب كان فولة كلية لسه، جاي شاب صغير كده، فجاب شو بقى هنشاد من هنا الكلام، قال له تعالى كلم فضل الشيخ محمد، قال له طيب حاضر أنا بس هاخد رأي، هاخد بس الأمير رأي، خلاص هو بيع وعد على هذا الامر، تمام كده المبايعه دي بقى فيها جنه ونار، والا بقى ايه هيجي لك جديد بحراسك بالليل يعني، حاجات كده ايه ما تعرفش هم بيعملوا ايه معاهم يعني. فبس يعني اسمح لي بس هاخد رايه واشوف وهاجي. والواد جاي متلجلج، وانه والامير سمح له واداله زار وقت مستقطع يعني. انا محمد شوف الميعاد ماشي، اتفضل يا فيعني انا بكلم اخواني عفوا يا عزيز، يبقى انت على درايه باللي بيحصل. اللي درس معانا الفرق اللي بتنتمي للاسلام وابو الاسلام منها يعرف هذا مش جديد، مش جديد، مش جديد. فاللي درس هذا الامر يستطيع ان يخرج اي فك معاصر موجود في بلادنا اللي رايناه والحمد لله، واللي كان بيقول للافكار دي انت بتفتح الناس ابواب مش ابواب، رايناها بعيننا والحمد لله، اللي كبس معانا بالكتب رايناها، تمام؟ بالضبط. فهنا الصفه الرابعه، الصفه الثالثه، قال ووصفهم بأنهم صغارهم في السن يدل على تهورهم وحماستهم، ودائما الشاب يكون ايه عجول يعني، ودي النقطة جدا مهمة، بيستغلوا دائما الشباب، الشباب اللي هو الصغير وحماسه، تمام، ويشعلوا نارا. تعال بقى خلاص، يبقى هو حيث ما بدأ عشان تبدأ تفكر وترجعه، ده موضوع طويل بقى، إلا ما رحم الله. الصفة الرابعة أنهم يتكلمون بأحسن الكلام فيغتر الناس به. أمين. إذا قال يقولون من قوم خير قول البرية، بكلام القرآن لكن بفهم الخاص، مش كل واحد يروح يقول أنت جبتها منين. ثم اللي بيبيع على هذه المعتقدات لن يدروا، لن يدروا نقول له الشيخ منين، الشيخ بقى اللي هو كبيره أيا كان بقى، يقولوا ما لن يسألوا له منين، مستحيل، ولا يحاور ولا يسأل، مستحيل أبدا. وده أنا عارف أنا بقوله مستحيل مرة إنك تسأله تقول له دي منين، أو في خبر أو حديث حدوث صحيح ولا صحيح، ممنوع مرة، هيشيلوك بره مع السلامة، ممنوع ممنوع. لا 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 ترى ولا تسمع ولا خذ بس وتحرك كما نرى. فهم يتكلمون بالجهاد ودماء المسلمين وأعراض المسلمين واستضعاف المسلمين وطلب النصرة وبالحكم بما أنزل الله ومحاربة الطواغيت وعزة الدين والكفار، إلى مثل هذه الأشياء التي تثير الحماس، فيغرون غيرهم عن العامة من العامة والشباب المتحمس بخلاف العلماء وطلبة العلم، فإنهم على علم بفسادهم وضلال طريقتهم، لأنهم ينظرون ببصيرتهم لا بعواصفهم، ينظرون بالإيه؟ ببصيرتهم لا. وأظن ذكرت كلاما في ثنايا الشروحات عن مشايخنا رحمه الله تعالى، كشيخنا الشيخ صبط نور الدين أو الشيخ الألباني أو الشيخ بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الصفة الخامسة أنهم أهل تعبد، أنهم إيه؟ أهل تعبد فيغتر الناس بهم. والشاهد في قول علي بن أبي طالب كما عند مسلم ليست قراءتهم على قراءتكم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، كما في السياق المرفوع تحتكرون إذا بقى يعني هيئة. طبعا ده شيء طبيعي، يجي الشاب يشوفه يقول الله أكبر، أنا شايف ده مين، ده مين الملك، ده اسمه إيه، خلاص صحيح، هذا واقع موجود، هذا واقع موجود. ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. فجمعوا بين القول الحسن في الظاهر وكثرة التعبد ففتنوا الناس، لكن تعبدهم غير تعبدهم مذموم، لأنهم على خلاف الطريقة الشرعية. كيف ذلك؟ نقرأ عن ابن بطال في شرح البخاري، وأن قوله يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، يبقى يقرؤون بظهر القرآن لا يعرفون ما يقرؤون، لا يجاوز الإيه، يبقى هنا فرق بين القول وبين العمل. فمعناه أنهم لما تأولوه على غير تأويله، الكلمة دي مهمة، على غير تأويله، مين يعلم تأويله الصحيح؟ الله عز وجل أطلع محمد صلى الله عليه وسلم واختار لمحمد صلى الله عليه وسلم صحبة من الصحابة الذين أخذوا القرآن منطوقا من كلام الله عز وجل، وتأويلا وبيانا من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة إلى من تبعهم من التابعين. فمعناه أنهم لما تأولوه على غير تأويله لم يرتفع إلى الله ولا أثبهم عليه، إذ كانت أعمالهم له مخالفة بسفك دماء من حرم الله دمه وإخافتهم سبلهم. وقال أيضا ابن بطال قوله يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يرتفع إلى الله عز وجل ولا يجرون عليه لعدم خلوص النية بقراءته لله تعالى. ونخد بتمية من مجموع الفتاوى جزء 11 صفحة 174، وذلك لخروجهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته. وقال رحمه الله بخلاف الخوارج فإنهم لم يكونوا زنادقة منافقين، بل كان قصدهم اتباع القرآن. شو بقى ادي القصد اللي أخل بصاحبه، قال قصدهم ايه؟ اتباع القرآن، لكن لم يكونوا يفهمونه، كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فالمبتدع العابد الجاهل يشبههم من هذا الوجه. يبقى هنا جروا وراء الجهل واغترارهم بذلك، فحسبوا أنهم على شيء وليس كذلك. الصفة السادسة يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كما نقل ابن تيمية سلفا، وذلك أنهم لغلوهم في التكفير يكفرون المسلمين فيزعمون ردتهم ثم يقتلونهم، وقد يقتلون الكافرين لكن يستقر حالهم غالبا على قتال أهل الإسلام دون الكفار. وهنا ذكر طبعا كان سيأتي في كلام الغور أبو قتادة الفلسطيني أن قتال المسلمين الذين زعموهم مرتدين أولى من قتال الكفار المعروفين، تمام. طبعا هنا في هذا هيبان لك بقى مين داعش ومن النصرة ومين، يعني ذكر لك بقى هيديك إيه الناس دي كلها كفتيل واحد أو خليط واحد، وبيقول لك العلاقة بين الاثنين وما في عندهم علم ولا شيء، وبدأ كل خارج خرج عليه خوارج، يعني كل واحد خرج عليه من سلالته، واللي خرج عليه من سلالته. انت فهمتني ازاي؟ يعني الواحد اللي خرج عمل المجموعة دي منه من خرج عليه، والمجموعة دي اللي خرج ده خرج عليه، وهكذا نفس الفرق الاولى. بالضبط تمام. وتقدم قول ابن تيمية رحمه الله تعالى ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الاصلي، ما دام خالفهم يبقى خلاص، ولا يقول بقوله اذا عندهم ايه يكفر، وعندئذ يستحلون دمه وعرضه وماله اكثر، وهو اولى من الكافر الاصلي. طبعا هذا فكر عاطل ولا شك. الصفة السابعة قال ان نظرتهم جزئية وقاصرة. نظرتهم ايه؟ جزئية وقاصرة. لذا قال ذو الخويصرة اعدل يا محمد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي المؤلفة قلوبهم من رؤساء القوم ما لا يعطي غيرهم، التعليل ليهتدوا فيهتدي قومهم ويعطي ضعيف الإيمان أكثر من قوي الإيمان ليثبت على إيمانه، وهذه كلها المصالح الكبرى التي يراها الإمام. فمن نظر إلى ذلك بالنظرات الجزئية ظنه ظلما وجورا، تمام. ومن نظر إلى نظرة كلية علم فيها العدل والحكمة. ولذا قال فوصفهم بأنهم سفهاء الأحلام. قال ومن قصر نظرهم أنهم اعترضوا على الصلح الذي كان بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، مع أن فيه مصلحة عظيمة للمسلمين. وأظن المسألة اللي وقع بين علي وبين معاوية أنا وضحتها في شرح العواصم القواسم ابن العربي بوضوح باختصار، ما حصل خلاف بين علي وبين معاوية، الأمور وصل إلى وجهات النظر بين معاوية وبين علي، ذكرت هذا الكلام. لكن هم الخوارج الذين ذهبوا من مصر إشاعة النار بينهم هناك لما علموا بالهدنة بين معاوية وعلي، تمام، أشعلوا نار الفتنة مرة ثانية، ولا نجا منها علي ولا نجا منها معاوية. لكن ما كان في بين خلاف لبين علي وبين معاوية، هم الذين أشعلوا وادعوا الخلاف، ومعاوية أوضح وجهة النظر لمعاوية علي، ومعاوية أوضح وجهة النظر لعلي، واقتنع به الرأي واستقرت الهدنة. لكن في ليلة لما علموا بالهدنة وإن الدرس تدور عليهم بعده فيما اتفق عليه علي ومعاوية، أشعلوا نار الفتنة مرة ثانية، وهذا حال الخوارج في كل زمان ومكان. المقدمة الخامسة أن الخلافة الإسلامية بمعنى أن يجتمع المسلمون على حاكم واحد، وهذا مطلب شرعي مجمع عليه. الايه؟ الخلاف. نقل عن ابن حزم واتفقوا انه لا يجوز ان يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا امامان، لا متفقان ولا مفترقان، ولا في مكانين ولا في مكان واحد. ركز دائما الكلمة دي. ذكر المصنف انه ينبغي ان يراعى بين هذه المقدمة الاتي: اولا أن هذا مراد في الشريعة لغيره لا لذاته، مسألة الخلافة مراد لغيرها لا لذاتها. هديك مثال عشان تفهم معي مراد لغيره ونفهم المسألة هذه. هنقول ايه هو المقصود لذاته وهو المقصود لغيره. الإخوة اللي درسوا أصول الفقه واللي درسوا التدخل من الأحكام الشرعية، ايه هو المقصود لغير ياد المقصود لغير المقصود لذاته؟ ايه المقصود لغير المقصود لذاته؟ الان اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال ايه؟ فلا يجلس حتى يركع ركعتين. الركعتين اللي بتصليهم في المسجد عند دخولك للمسجد متعبدا جالسا مصليا الى اخره. هنقول هنا مقصود لذاته ركعتين، ولا المقصود انك تشغل بقعة المسجد بركعتين؟ اقولها ثاني. المقصود اذا انت دخلت المسجد هتصلي ركعتين، الركعتين دول مقصودة لذاتها كإذن شرعي، ولا المقصود اشغال البقعة بالصلاة؟ صح، اشغال البقعة بالايه؟ بالصلاة، مع وجود الامر الشرعي، صح؟ ومن هنا هيكون التداخل بين الآتي: إذا أنت دخلت الشيخ أحمد أنت من رواد المسجد، وبعدين قلت والله الشيخ أحمد اللي هيقيم الصلاة بعد 3 دقائق، وأنا مطالب من ركعتين أصليهم تحية المسجد كما نقول، إذا دخل حدوث المسجد فلاجد هتركع ركعتين، ممكن تلم من ركعتين 3 دقائق؟ ها؟ ممكن يلمه. طيب انا مطالب مني كمان السنة بتاعة الظهر، لو انا هدخل صلاة الظهر مثلا، تمام، اللي هي الظهر قبلية وبعدية، تمام، هنا هيبقى ايه يا ترى؟ اصلي تحية السنة بتاعة تحية المسجد، ولا ادخل معهم ركعتين بتوع سنة الظهر ودي تشيل دي، ولا ان انا ادخل واصلي الظهر ورا خلف الشيخ احمد ويبقى داخل تحية المسجد بسنة الظهر مع الفريضة؟ ده باب في الفقه اسمه التداخل بين الايه؟ بين الاحكام الشرعية. لكن ضابط هذه المسألة يعني يقول ايه؟ الأصل عدم التداخل، الأصل إيه؟ عدم التداخل، لكن إذا حدث التزاحم كان التداخل. وضحت كده؟ التزاحم يجلب التداخل، وصح؟ الموضوع ما يجيش كده بالإيه؟ دايما بيجي بعد رمضان يحصل فيه الخلاف والشقاق. إذا من صام ستة من شوال، من صام رمضان في موضوع ستة من شوال، صح؟ يقول لك لا، لازم يقضي اللي عليه الأول وبعدين يصوم، أدي واحد. أو إن يدخل شوال ستة بتوع شوال في قضاء رمضان. لو أنت فهمت مسألة التداخل وإن الأصل لا للتداخل إلا عند التزاحم، صح؟ ثم نذكر ما أسر عليه شهد الله وعلا أنها أخرت قضاء رمضان إلى ما قبل. فالمهم عشان أنا ما أبعدش أكثر من اللازم، يبقى المقصود من الخلافة أن يقيم على المسلمين جميعا إمام واحد أو ولي أمر واحد. إيه المقصود من هذا؟ يبقى واحد لإئتلاف، تمام؟ اثنين عدم التفرقة، ونقول عدم التفرقة هيدخل فيها ثلاثة، وحدة القرار. وحدة ايه؟ وحدة القرار اللي هو الأمر معروف والنهي ونعم، ده الموجود. طيب هذا قد يتحقق في كل إمارة، صح؟ قد يتحقق هذا في كل إمارة، استقلالا برئيس أو ولي أمر إلى آخره، صحيح؟ طيب ده ملخص المسألة عشان نفهم الكلام اللي يقوله المصنف، اللي هو ان هذا مراد في الشريعة لغيره لا لذاته. لو احنا فهمنا كلمتين دول فهمنا ما معنى لغيره، ما معنى لذاته. قال وهذا بخلاف الدعوة الى التوحيد والسنة ونشر دين الله، فهو مراد لذاته، تمام؟ فلا ينبغي ان ينشغل الناصح بالمراد لغيره ويدع المراد لذاته. اقل ثانيا أن وجود حاكم واحد للمسلمين ليس موجودا من قرون، موجودا من إيه؟ من قرون، بل في عهد الصحابة كان المسلمين حاكمان، علي بن أبي طالب ومعاوية. وده أنا بعترض عليه من هذا الوجه، إن هذا الأمر كان عارضا اضطراريا وليس اضطرادا، فالاستدلال من هذا الوجه في نظر، ده كان أمر إيه؟ معاوية، والمقصود ده كان شيء عارض وليس اطرى للاهتمام. لذا الواجب ان يتعامل مع واجب الوقت، بزود كلمه ومقتضيات الوقت، تمام؟ وهو مبايعه المسلمين لحكامهم في بلدانهم والسمع والطاعه لهم في غير معصيه، في غير ايه؟ في غير معصيه. وقلنا انه كما سبق في النصوص في كشف العوار، وبعض ذكرها الاخ هنا في الشيخ بارك الله فيه، ان كانت معصيه تعرف وتنكر، الا من رضي وتابع. والبعض يفرق بين انه عدم الاقرار على المعصيه يعني لا عدم غمض، هو طبعا يعتبر المتابعه، يبقى ده في خلل. يعني انا اقول تعرف وتنكر الا من رضي وتابع، فقال بعرف وانكر، اذا لابد من المجاهره بالانكار، ولابد من الايه، ويبدا يسوغ لنفسه كلمه حقا في السلطان، ونسي الحقيقه اللغويه في كلمه عنده، تمام؟ ويبدا ينخر في البنيان ويخرج بالكلام او بالفعل الى اخر هذا الكلام. نقل عن الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال الأئمة مجمعون من كل مذهب على ان من تغلب على بلد او بلدان له، ده كلام مين؟ المفترى عليه ثانية، تمام؟ قال الأئمة مجمعون من كل مذهب على من تغلب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا. ركز بقى كلمة أحمد، كلمة مهمة. قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. ده بالنص من كلام الشيخ محمد عبد الوهاب، قال ولا يصح لأحد أن يدع البيعة لحاكمه، لأنه لا بيعة إلا للحاكم العام. من اعتقد هذا فهو مبتدع ضال، طبعا في افكار موجوده يقول لك لا انا ما اعطوش بيع، انا لا مبيع الا لمين؟ اما يبقى في خليفه بقى ان شاء الله، تمام. اما دول ناس ولاد امور، دول رؤساء اقسام او رؤساء واحد، او ده جماعه يعني ايه بيبيعوا لبن او موزعين زي ما تقول يعني، تمام، موظفين في الحكومه الى اخره، تمام. طبعا لا شك ان هذا هنا المصنف لا يصح لاحد، وهذا علقت عليه في سنة احمد، وهنا بالنص هينقل من الامام احمد من السنه الرد على هذا الكلام. ولذلك يمكن هذا الكلام مقاله اخونا الشيخ احمد جزاه الله خيرا في مجله الخطباء دول تعني هذا الكلام، تمام. ترى في الايام الغابره لما اعتنينا، ودي كانت نداءات من قديم ما قبل الثورات التي احدثوها في البلاد، تمام، الاهتمام بكتب العقيده والاهتمام باصول السنه ومثل هذه الاشياء، لما تكلمنا في هذه الامور اثارت مغصا وحركت احشاء القوم، لانه يكون فضيحه لما يسمعوا مثل هذا الذي يقول المصنف عن احمد بن حنبل وغير من الائمه في اكثر من 9 من المصنفات السالفه. فعند الشرح وبيان الكلام الشباب قالوا جنون، امال هذا الكلام فين وما بيتقالش ليه من قبل كده، وفين المشايخ ما بيقولوش ليه؟ دي مش مسؤوليتي، ولكن مسؤوليه الشيوخ التي تدعي انهم تبع للسلف. لكن شيوخ السلف دائما يتذكرون يتدرسون يوما تلو نهار، نهارا وليلا يوميا، تمام. طلب العلم الشرعي هو دأبهم، ليس غير ذلك، تمام. التعليم والتعلم، البناء والطلب في حين واحد. يقول لا يصح لاحد ان يدع البيعه لحاكمه، لانه لا بيعه الا للحاكم العام. هذا كلام خطأ. يقول من اعتقد هذا فمبتدع ضال. قرر هذا الامام احمد ناقلا اجماع اهل السنه في زمن فيه اكثر من حاكم للمسلمين. ملمح جيد ان نقل هذا الكلام مين؟ احمد. وفي عصر احمد كانت في خلافه ولا كانت حكام؟ ننظر لا ولاد امور بقى في اماكن، تمام. فيقول قال رحمه الله في اصول السنه من خرج على امام من ائمه المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. قال ثالثا لا يصح لمن حكم على دولة أن يلزم الناس جميعا في الدول الأخرى على بيعته، لأنه لا دليل على هذا، ولأنه سبب للقتال والعداوة بين المسلمين، ومن باب أولى لا يجوز له أن يبالغ ويكفر من لم يبيعه، فمن فعل هذا فهو خارجي لأنه كفر بغير مكفر. انتهى في المقدمة الخامسة. السادسة والأخيرة قال موافقة أهل الباطل أهل الحق في شيء لا يدل على أنه منهم أو أنهم امتداد لهم. دي المقدمة السادسة. أقولها مرة ثانية. أقول موافقة أهل الباطل أهل الحق في شيء لا يدل على أنهم منهم أو أنهم امتداد لهم. فهمناها؟ طيب يوضح. قال وإلا وإلا للزم على هذا أن يكون اليهود والنصارى مسلمين، لأنهم وافقوا المسلمين في وجود الرب سبحانه وتعالى وأنه في السماء، وللزم على هذا أن تكون الرافضة عليهم لعنة الله أهل السنة، لأنهم وافقوا أهل السنة في حب علي بن أبي طالب وأهل بيته، وهكذا. فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. وأيضا لا يلزم من ادعاء أهل الباطل موافقة أهل الحق في الرجوع لبعض الكتب أنهم منهم، وإلا للزم من هذا أن تكون المرجئة والخوارج والقضرية وكل أهل البدع من أهل السنة، لأنهم موافقون لهم في القرآن. فإذا بطل اللازم بطل المرجوم. فإن قيل متى تلحق الطائفة البدعية بأهل السنة؟ سؤال، متى تلحق الطائفة البدعية بأهل السنة؟ فيقال إذا كانوا مثلهم في أصول السنة، في أصول السنة وترك البدع المحدثة، وإلا مجرد الموافقة ليس كافيا. كانوا بيقعد في أصول، يبقى الحكم على الأصول، قد يكون الشيخ على أصول مضبوطة وعادش على عادش، لكن إيه زل في مرة واثنين وثلاثة ما في مشكلة، لكن أصوله مهزوزة ويدعو إليها، هنا كلام في قمة الخطورة. وطبعا ده كلام في الخطيب البغدادي في غير معرض الله. هنا بدأ المصنف يعطيك في الفصل الثاني مختصر طبعا ده لحال القاعدة، وجابت موسى وداعش إلى آخره. دي بقى هتكون معاك إن شاء الله الأفكار هذه، طبعا كل هذه الأفكار المعنية، وداك ملامح من كلام ابن عبد الوهاب اللي هو المتهم بالتكفير وماذا يقول فيه على الجد طبعا كحال سلفه. التكفير المعين اتكلم فيه كلام جيد وكلام رائع، ومسألة العلم والدعوة للعلم تمام. فدي إن شاء الله تعالى سوف يديك هذا بإذن الله تعالى، ربما يكون مجلس القادم بإذن الله.